لا شك في أنه من عقائد الضلال والشرك والكفر بالله تبارك وتعالى أن جعلوا غير الله هو المتصرف وأعطوه لفظ الغوث، الغوث فلان أو الغوث علان. ومنهم من قد ينادي فبدل أن يقول وغوثا بالله يقول وغوثا بفلان ويدعو فلان سواء كان الجيلاني أو غوث. ويقولون إنه عندهم طبعا أن إذا مات إنسان فانظر إلى الغوث الذي يموت، إذا مات غوث يقوم غيره مكانه وهلم جرى فلا يخلو الزمان عن غوث. وكل هذا من عقائد الضلال والطغيان والشرك التي طبعا أضلت المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى ممن أطلق عليهم هؤلاء إنهم لا يحبون الأولياء ولا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم لا يؤمنون بكرامة الأولياء ونحو ذلك، وليس ما قالوا لصحيح، وإنما هم الذين تجاوزوا وزادوا الحد في غير النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغلو فيه، فما بالكم بالغلو بغير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغلو أحد فيه. ولما في موضوع البناء على القبور والكنائس قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. فكل هذا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لا يرضاه الله تبارك وتعالى لأنه من الشرك بالله جل شأنه، وبعد عدم رضا الله فكل الأنبياء لا يرضون شيئا من هذا. وبعد ذلك عباد الله الصالحين من الصديقين والشهداء والصالحين لا يرضون شيئا من ذلك، وما يرضاه إلا من أضله الله تبارك وتعالى إما على علم أو على غير علم من جهل وتقليد. أما الذين على علم من يزعم لهم العلم بل وقد يشار إليهم بالجنان بل وقد يصل إلى بعض المناصب الكبيرة فيقال إنه شيخ الجامع الفلاني أو شيخ الطريقة الفلانية ونحو ذلك، ومع ذلك يكون يعتقد بمثل هذه العقائد. فهذا أضله الله تبارك وتعالى على علم، ومنهم من أضله الله على جهل بتقليده لأمثال هؤلاء. فهذه كلها عقائد كفرية وشركية. ويأتي هنا قضية تكفير هؤلاء أو عدم تكفيرهم، وهذا مبحث آخر مبني على العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، وفي المسألة تفصيل ليس هذا موضعه ذكري. هذا عن الاستغاثة. بعد ذلك يقول الشيخ ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. انتقل رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وهي الذبح. والذبح معروف لديكم، والذبح يمكن القول بأنه يطلق بإطلاقين، إطلاق اسمي وإطلاق فعلي، يعني فعل الذبح وتعريف هذا، وإطلاق الاسم معنى تعريف العبادة، ما هي ما هو الذبح كعبادة. والذبح يتعلق به أحكام عقائدية وأحكام فقهية. والشيخ هنا أراد الكلام على الأحكام العقائدية لا الأحكام الفقهية، وهذا المراد في كتب التوحيد سواء الأصول الثلاثة أو مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحه أو شروحه فتح المجيد تفسير العزيز الحميد وغيرها من الكتب المتعلقة بهذه المباحث، مباحث التوحيد وتوحيد الألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يريدون الكلام على الذبح باعتباره عبادة، يعني من النواحي المتعلقة بما يتعلق بالذبح كعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، النواحي العقائدية. وكتب الفقه تتكلم على النواحي الفقهية المتعلقة بالذبح، وقد يتكلم في كتب العقيدة على بعض النواحي الفقهية تبعا والعكس صحيح، وقد يتكلم في كتب الفقه عن النواحي الاعتقادية في الذبح تبعا، لأن المسألة فيها اشتراك، لأنه يعني الذبح لغير الله تبارك وتعالى هل يجوز أكله أو لا يجوز، هذه مسألة تأتي فقهية. لكن الذبح لغير الله حكمه أنه شرك، هذا أمر اعتقادي. فالشاهد إذن الذبح يجري فيه أحكام فقهية وأحكام اعتقادية، والكلام المراد هنا الكلام على الأحكام الاعتقادية. فمن حيث تعريف الذبح، الذبح هو إزهاق الروح، إزهاق الروح أو إزهاق روح ما أحله الله تبارك وتعالى بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق روح ما أحله الله تبارك وتعالى وإراقة دمه على وجه مخصوص. فإزهاق الروح يعني إذهابها أو إتلافها، يعني أيضا القتل، وإنما على وجه مخصوص. وقال بإراقة الدم، وهذا يعني أن الإزهاق للروح قد يكون بإراقة دم وقد يكون بغير إراقة دم. فإذا كان بغير إراقة دم فهذا بغير إراقة دم فهذا لا يعتبر ذبحا، ينبني على هذا حكم فقهي أنه لا يحل، كمن أزهق روح شاة مثلا بالكهرباء، الصعق الكهربائي، أو بالضرب، الضرب المبرح، أو بالخنق، أو بالإغراق ونحو ذلك، فهو قد أزهق الروح لكن بدون إراقة دم، فهذا وإن كان فيه إزهاق روح لا يعد ذبحا، وإنما هو ممكن تسميه قتل، تسميه إزهاق روح، إتلاف روح، لكن ليس ذبحا شرعا، ولا يكون ذبحا إلا أن يكون بإراقة الدم، وليس بكل إراقة دم، وإنما إراقة الدم على وجه مخصوص، لأنه قد تزهق الروح أو تزهق الروح بأن تقطع جزءا من شاء إلى أن يعني ممكن تقول من الفخذ أو مكان آخر إلى أن تموت هذه الشاة، لكن مع ذلك لا تحل. لماذا؟ لأن إزهاق الروح على غير الوجه المخصوص المراد شرعا. هذا بالنسبة للذبح، والذبح يخالف الصيد، فالصيد شيء آخر أيضا العلماء يتكلمون عليه في الفقه، لكن هذا دم على وجه مخصوص، إزهاق روح بإسالة دم على وجه مخصوص، والوجه المخصوص هو القطع في من العنق. ثم لهم خلاف في الفقه ما الذي يقطع، الأوداج الأربعة والمريء والحلقوم، أو ما يعني يكفي اثنين أو يكفي ثلاثة، هذا كمحله الفقه، لكن لابد من إزهاق الدم من العنق. فلذلك يأتي من التعريف كما سبق كمعنى اسمي أنه إزهاق روح، إزهاق روح بإسالة دم على وجه مخصوص. يأتي المعنى الفعلي، ممكن أن تقول أنه ما فر الأوداج وأنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما فر الأوداج يعني قطعها وأسال الدم أو أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ويضاف إلى ذلك أن يكون بغير ما نهى الشارع عن الذبح به كالعظم والظفر. هذا عن الذبح وتعريفه. ثم بعد ذلك الأحكام الاعتقادية المتعلقة بهذا، الذبح قد يقع على ضربين أو على قسمين من حيث الجملة، ذبح عبادة وذبح لغير عبادة ممكن تقول ذبح عادة، ذبح عبادة وذبح عادة. فأما ذبح العادة فهذا يجوز بالشروط الشرعية التي يتكلمون عليها في الفقه. وأما ذبح العبادة فهذا هو الذي لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى، وهو الذبح بقصد التعظيم، عبادة يتوفر فيها أركان العبادة: تقرب، خوف ورجاء ومحبة، وتعظيم للمذبوح له. إذا توفرت هذه الأمور كان هذا الذبح عبادة، أنه قد يكون هناك ذبح مع نوع تعظيم لكن مع ذلك ليس بعبادة، ويأتي الإشارة إليه. فالشاهد أنه ذبح العبادة ذبح مع تعظيم للمذبوح وخوف ورجاء ومحبة وتذلل وخضوع له ونحو ذلك، فهذا عبادة وهذا لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أراد التنبيه عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أنه من العبادة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، تنبيها لمن كتب لهم هذه الرسالة سواء في عهده وفي وطنه أو من ترسله من المسلمين في غير وطنه وفي غير زمنه رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه قد شاع الذبح لغير الله سواء في زمنه وإلى هذه الأزمان. فإذا تم هذا كان هذا الفعل شركا. والدليل على ذلك يقول قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن صلاتي الصلاة، كما أن الصلاة لله تبارك وتعالى يقول ونسكي، فقرن الصلاة بالنسك، والمقصود بالنسك الذبح، وقد يطلق أيضا على الحج وما فيه من الأعمال. ومحياي ومماتي يعني جميع حياتي كلها لله تبارك وتعالى، لله رب العالمين، ثم قال لا شريك له، يعني في هذه الأمور وفي غيرها لا شريك له، في صلاتي ونسكي ولا محياي وماتي كلها لله رب العالمين لا شريك له، لا في هذه الأمور ولا في غيرها من صومي وصلاتي وصومي وزكاتي وحجي وغير ذلك. وأيضا من القرآن قوله تبارك وتعالى، وهو يشبه هذه الآية إن لم يكن يماثلها تماما، قوله فصل لربك وانحر. وهنا قل إن صلاتي ونسكي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده له تبع، قل إن صلاتي ونسكي، هناك فصل لربك وانحر، أي انحر لربك. فكما أن الصلاة لله تبارك وتعالى فكذلك النحر. ومن السنة يقول لعن الله من ذبح لغير الله، والحديث في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فدل هذا على أن الذبح لغير الله تبارك وتعالى من كبائر الأمور، لأن اللعن لا يكون إلا فيما هو من الكبائر، بل الذبح لغير الله تبارك وتعالى من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنه داخل في الشرك، والشرك كما في الحديث الشرك أكبر الكبائر. هذا عن الذبح التعبدي. وأما الذبح قلنا الذبح العادة فيكون لأمور، منها ما هو مباح ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو قد يكون فيه خلاف للعلماء في وجوبه أو عدم وجوبه. فمن المباح أن يذبح الإنسان طلبا للحم للأكل، تأتي بشاة وتذبحها ليس لشيء إنما تريد أكل اللحم. ومنها كذلك الأمر المباحات ذبح الذبح ليس لأكل اللحم وإنما للاتجار به. تجار اللحم هؤلاء عملهم مباح. منها ما هو قلت مستحب أو قد يختلف العلماء فيه هل هو مستحب أو ليس أو واجب، كالعقيقة والأضحية. العقيقة والأضحية هناك كلام للعلماء، منهم من يرى أنها واجبة ومنهم من يرى أنها ليست واجبة وإنما سنة، إما سنة مؤكدة. ومنه كذلك الأمر الوليمة أو الملو بشاه. ومنه إكرام الضيف، إكرام الضيف كذلك قد تكرم ضيفك بأن تذبح له، فكل هذا جائز، وإنما هو على درجات في جوازه ما بين الاستحباب والإباحة والوجوب. لكن الجميع يشمله اسم الجواز، وهو ذبح ليس على سبيل العبادة، فبالتالي من هنا يجوز. أما لو كان عبادة لهؤلاء يحرم. ومن هنا ذكر العلماء مسألة وهي الذبح للسلطان، هل هو جائز أو غير جائز، وبعضهم طول ضيول الكلام عليها، فبعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز، وهؤلاء لهم وجهة نظر وهؤلاء لهم وجهة نظر، فهؤلاء قالوا لا يجوز لأنه وهو يعني حرام لأنه فيه تعظيم له، فلاحظوا ملحظ معنى العبادة. وغيرهم قال إن الذبح للسلطان عندما يحل ضيف على بلد معينة ما يكون عبادة له أو تقرب له، وإنما يكون إكرام له، ولذلك اختلفوا في هذه القضية. لكن الشاهد أن هذه الأمور جميعا لا تحل أيضا إلا إذا وقع الذبح على ما يعني جاء في الشرع، بأن يكون بإنهار الدم وفلو الأوداد وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. ومع ذلك أيضا أن لا يكون هذه الشاة أو الناقة أو البقرة أو غيرها ولو عصفور مما تقرب به لغير الله أو أهل به لغير الله تبارك وتعالى. فإذا لابد في الذبيحة حتى تجوز أن تكون يذكر أن يذكر اسم الله عليها، وأن لا يهل بها لغير الله تبارك وتعالى، وأن لا يقصد بها غير الله تبارك وتعالى. هذه ما أدلتها؟ كلكم أظن تقرؤون كتاب الله ووقفتم على آياتها. مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهو محرم. ما أهل لغير الله به، ما معنى ما أهل لغير الله به؟ للعلماء نوع خلاف فيه، لكن الأظهر يعني بعضهم قال ما ذكر اسم الله عليه، وبعضهم قال ما قصد به غير الله مع رفع الصوت من باب الإهلال، تقول أهل بالحج إذا رفع صوته بالحج، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. فالإهلال بالذبيحة أن يكون يقول هذه ذبيحة فلان، فيكون مثلا هو في أقصى الجنوب ويقول هذه ذبيحة سيدي فلان، ثم قد يذبحها في مكانه وقد يحملها معه حتى يذبحها عند ذلك القبر أو الضريح وغير ذلك. أنتم قد تستغربون، إلا يعني البعض قد يعني يكون على اطلاع شيء من هذا، لكن قد تستغربون هل هذا يحصل أو لا. والله إنه لا يحصل، يحصل في بلاد كثيرة من يعني من بلاد المسلمين. فهذا هو الإهلال بالذبيحة أو الشاة لغير الله تبارك وتعالى. فإذا أهل بها لغير الله فقد حرمت، وإن ذكر اسم الله عليها عند الذبح جاء بسم الله، لكن كان قد أهل بها لغير الله هي حرام وإن ذكر اسم الله عليها عند الذبح. ثم قد يقصد بها غير الله لكن لا يهل بها إهلال، يعني لا يرفع صوته بها، فهو كذلك الأمر حرام وإن ذكر اسم الله عليها. ثم قد يقصد بها الله تبارك وتعالى ويهل بها لله تبارك وتعالى لكن لا يذكر اسم الله عليها، فإن كان متعمدا لعدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها فهذا شبهة الأمر لا يجوز أكلها. ثم إذا ذكر غير اسم الله أنا أتوقع أن هذه لا تتصور, يعني أن يريد بها وجه الله, لكن عندما يأتي يذبح يقول باسم سيدي فلان مثلا, لا أتوقع أن هذا ممكن. لكن لو فرضنا أنه ممكن فكذلك الأمر هي محرمة. إذن لا تجوز إلا بهذه الأمور الثلاثة, أن يقصد بها وجه الله وماذا يهلل بها لله ويذكر عليها اسم الله. فبالتالي أي لحم لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه تعمدا فهذه لا يجوز أكلها. هذا بعض ما يتعلق بالذبح يعني كعبادة أو من الأحكام العقائدية والأحكام الأحكام الفقهية, أنه لا يجوز أكلها, وفي ذلك أيضا شرك بالله تبارك وتعالى. بعد هذا يتكلم الشيخ عن النذر فيقول ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فانتقل من عبادة الذبح إلى عبادة أخرى وهي النذر. والنذر مأخوذ باللغة من نذر ينذر, وينذر نذرا بمعنى أنه التزم ما ليس بلازم أو أوجب على نفسه ما ليس هو بواجب. ومن هنا يمكن أن تأخذ تعريف النذر أنه أن يلتزم الإنسان عبادة ليست هي عليه واجبة أو يوجب على نفسه شيئا ليس هو عليه بواجب, وقد يكون أصله مستحب أو مباح فينقلب بالنذر واجبا. هذا هو النذر, وهو كذلك الأمر يعني عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى, بمعنى أن ينذر شيئا لغير الله تبارك وتعالى. وقد يكون يعني بين هذا المعنى والذي قبله نوع من التلازم في الواقع لا في العقل, لأن كثير ما يكون النذر مما يتعلق بالذبح كثيرا, وإن كان ليس تلازما دائما وإنما شيئا ما. فتسمعون لئن شفى الله مريضه ليذبحن شاة أو شاتين أو ناقة, أو لئن مد الله عليه غائبه ليفعلن كذا, وأكثر ما يقولون الذبح. وبعضهم قد يقول الصوم لأصومن يوما وليلة يوما عفوا أو لأصومن أسبوعا ونحو ذلك. فهذا التزم ما ليس بلازم أصلا. ثم قد يكون هذا النذر لله تبارك وتعالى وقد يكون لغير الله. فإذا كان لله تبارك وتعالى فله حكمه من حيث ابتداء النذر ومن حيث ما يتعلق أو ما يترتب على النذر. من حيث ابتداء النذر فللعلماء كلام في حكمه, والظاهر والعلم عند الله من ذلك, يعني بعضهم راه مستحبا والظاهر أنه مكروه وليس بمستحب, لأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل, وأنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. ومنها أيضا أن الإنسان يلتزم أو يلزم نفسه بشيء وبعبادة ليست هي بلازمة, وهذا الإلزام يجعل من الواجب عليه أن يقوم بها, فإن لم يقم بها فهو آثم, فإن لم يقم بها فهو آثم أو يلزمه عندئذ الكفارة. فبالتالي هذا دخل أو ألزم نفسه ما ليس بلازم أصلا, ثم قد تقصر وتضعف همته عن أن يقوم بهذا الفعل, فبالتالي يدخل أو أدخل نفسه في شيء كان هو في غنى عنه. كما تلاحظون أو تعرفون عن كثير من الناس أنه ينذر بعد النذر يأتي يسأل، يعني بعد النذر يذهب يسأل العلماء نذرت كذا وما حكم كلامي، هل يلزمني لا يلزمني وهل ما جرى. فلذلك يقال لماذا تنذر أصلا؟ النذر من حيث الابتداء مكروه، لكن إذا ما نذر فيلزمه أن يأتي بهذا النذر، يلزمه وجوبا. ومن هنا أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا الثناء دل على أن الوفاء بالنذر محبوب لله تبارك وتعالى، فيأتي القياس السابق، ما دام أنه محبوب لله إذن هو عبادة، لأن العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله، والنذر أو الوفاء بالنذر مما يحبه الله، فدل ذلك على أنه عبادة. ثم بعد ذلك يترتب عليه كما سبق هذا أنه يجب عليه الوفاء به، وإذا لم يفي به فيترتب عليه أن يكون عليه الكفارة، وإذا لم يكفر متعمدا فيكون هناك إثم. كل هذا ما يتعلق بالنذر، هذا النذر في حق الله تبارك وتعالى. أما النذر في حق غير الله تبارك وتعالى فهو غير جائز، بل هو من الشرك، لأنه صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. كأن يقول مثلا لله عليه أن يصوم، إن فرضنا أنه قد يقع هذا، أن يصوم يوما لفلان. ولذلك أنا قلت الغالب أنه ما يكون في الصيام أو الصلاة، يكون في الذبح، فيه تلازم مع الذبح. كأن يقول أنه لله عليه إذا شفي مريضه أن يذبح مثلا شاة لفلان، شاة لفلان، فلان من هو هذا؟ واحد من ما يزعمون أنه ولي، أو قد يكون في واقع الأمر وليا بالفعل. فهذا هذا الأمر من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو قطعا لا يجوز، بل ليس فقط لا يجوز كما سبق، من الشرك والتقرب لغير الله تبارك وتعالى بالعبادة. بهذا الكلام ينتهي الكلام على الأصل الأول من الأصول التي ساقها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو ماذا؟ معرفة الله طبعا بالأدلة، والإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ومعرفة معنى العبادة، والكلام على جملة من أنواع العبادات. فهذا الذي ساقه الشيخ جملة وافية من أنواع العبادات، لعلها على هذا النسق لم تتيسر لغيره، لكن ما كان عبادة من هذه الأمور أو غيرها فينزل ويدري مجراها، ينزل منزلتها ويدري مجراها، فتدري به الأحكام السابقة تماما، من حيث أن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك. وكما سبق منه ما قد يكون يعني شركا أصغر، ومنه ما يكون وهو الأغلب شركا أكبر، يخرج صاحبه عن ملة الإسلام فيما إذا أقيمت حجة الله تبارك وتعالى عليه. وهنا فقط التنبيه الأخير، أن قضية التكفير أو الحكم على الناس بأنهم مشركين، بأنهم مشركون في مثل يعني إذا وقع منهم هذه أو إذا وقعت منهم هذه الأفعال، هذا لا يقال جزافا. أقول هذا تحذيرا من باب حتى لا تتهم هذه الدعوة، وكما اتهمت سابقا بأنهم يكفرون الناس أو أنهم يحكمون على المسلمين بأنهم مشركون، كما اتهم الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بذلك رحمه الله. وإنما يكفر الإنسان أو يحكم عليه بالشرك وبالردة ويقام عليه حد الردة إذا بلغته حجة الله تبارك وتعالى، كما يقول الشيخ الإسلام بن تيمية في بعض مواضع من يعني كتبه، إذا بلغته الحجة الرسالية، يعني بلغته حجة الله تبارك وتعالى عليه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على وجه أدرك معها أن هذا العمل فعلا لا يجوز أو هو شرك، فعند ذلك يكفر وتقام عليه الأحكام المترتبة على ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق على قول المصنف رحمه الله تبارك تعالى، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فعرفنا أن هذه الفقرة تتكلم على ثلاثة أنواع من أنواع العبادة. الأول الاستغاثة، فما هي الاستغاثة؟ نعم، طلب الغوث، وهو النصر والعون في الشدائد. وعرفنا أن الاستغاثة تنقسم في الجملة إلى قسمين، ما هما؟ نعم، شركية وجائزة. طيب لا بأس، ممكن يقال هكذا، وأيضا بطريقة أخرى بالله وبغير الله تبارك وتعالى. ثم الاستغاثة بالله تبارك وتعالى ما حكمها؟ اي نعم، في اشياء معينة او في كل شيء، او اي في كل شيء، بل قد تكون واجبة وليست جائزة فقط. نعم، اما الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فعرفنا انها تنقسم الى ماذا وماذا؟ نعم،
جائزة وغير جائزة.
طيب ما ضابط الاستغاثة الجائزة بغير الله تبارك وتعالى؟ نعم، إيه نعم، الاستغاثة بحي حاضر قادر، فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستغاثة به، وإلا فلا يجوز، وسبق لنا معرفة هذه الأمور. طيب والاستغاثة غير الجائزة بما ضابطها؟ ما اختل فيها قيد من هذه القيود، فبالتالي هل يجوز الاستغاثة بميت بحي لكنه غير حاضر؟ طيب بحي غير قادر، من يمثل على هذه الثلاثة الأنواع استغاثة بميت؟ مثل ماذا؟ ايه، كأن يقول القائل في وسط البحر يا جيلاني يا جيلاني أغثني، أو يا بدوي أغثني. وعرفنا أن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب والاستغاثة بحي غير حاضر، كأن يستغيث بشيخ له أو بشيخ طريقته أو بمن يعتقده وليا أو كذا، وهذا في بلد آخر فيقول يا فلان أغثني، أو بحاضر لكن غير قادر فيما لا يستطيعه، أو ما من شأنه أن يستطيعه لكن في هذه الحالة لا يستطيع لأمر طرأ عليه، كالاستغاثة بمسلول ونحو ذلك. فالأول يكون من باب الشرك أيضا، والثاني يكون من باب يعني القول أو الضلال أو السفح في القول، لأنه مشلول، كيف تستغيث بمسلول؟ وبعد ثم انتقلنا إلى الذبح، فما هو الذبح؟ نعم،
وإزاق روحي
إزهاق روح من ما أحل الله تبارك وتعالى بإسالة دم على وجه مفقود. وعرفنا أنها تقع عبادة وتقع عادة، فالعبادة هي التي يمتنع لغير الله تبارك وتعالى، ومن صرف شيئا لغير الله تبارك وتعالى من الذبح فما حكمه؟ أشرك بالله تبارك وتعالى. أما العادة كالذبح للضيف أو للقادم أو طلبا للحم والأكل أو للاتجار أو نحو ذلك، فيرجع هذا بحسب الأحكام الشرعية، فمنه ما قد يكون واجبا، ومنه ما قد يكون مستحبا، ومنه ما قد يكون مباحا. وعرفنا أن الذبح يتعلق به أحكام فقهية وأحكام عقائدية، والمقصود هنا الأحكام العقائدية. ثم النذر، ما هو النذر؟
اي نعم، ان يلزم الانسان نفسه بشيء غير واجب عليه لم يجب الله تبارك وتعالى عليه، وهو ابتداء مكروه. واما اذا التزمه فيجب عليه الوفاء، والذين يوفون بالنذر قد اثنى الله تبارك وتعالى عليهم. ولا يجوز النذر لغير الله تبارك وتعالى، ولان النذر من العباده بدليل ان الله اثنى على من اوصى بالنذر. هذا خلاصه ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. واليوم ان شاء الله ينتقل الشيخ الى الكلام على الاصل الثاني من الاصول الثلاثه، وهو معرفه دين الاسلام. فهو يقول رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب. الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفيا أو نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها أو يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال: ودليل الشهادة الثانية، إلى آخر الكلام. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله على الأصل الأول، وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ودلل على هذا الأصل، وعرفنا ما الواجب لله تبارك وتعالى من العبادة، وأنه لا يجوز أن يشرك معه في عبادته، وأنه يجب له التوحيد في ذاته وأسمائه وصفاته والعبادة، ينتقل إلى الكلام على الأصل الثاني من الأصول التي ينبني عليها الإسلام. لأننا عرفنا أن الأصل معناه ما ينبني عليه غيره، فدين الإسلام كاملا ينبني على هذه الثلاثة الأصول: أن يعرف العبد ربه، أن يعرف دينه، أن يعرف نبيه. ثم هذه الثلاثة الأصول لها فروع كثيرة. فالأصل الثاني من هذه الأصول معرفة دين الإسلام بالأدلة. يقول لك: أن يعرف العبد دين الإسلام بالأدلة. هذا الأصل الثاني، أنه يعني يجب عليه أن يعرف دين الإسلام بالأدلة، لأنه عطفا على ما سبق من أنه يجب معرفة هذه الثلاثة الأصول. ثم عرف الإسلام فقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، إلى آخره. قبل ذلك نقف مع الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإسلام لغة مأخوذ من أسلم، أسلم يسلم إسلاما، وأسلم هذه فعل رباعي مزيد بالهمزة، وأصله سلمة، الثلاثي سلمة. تقول: سلم يسلم سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. وأسلم يسلم إسلاما، معنى سلم إذا برئ من النقائص والعيوب ونحو ذلك، فتقول سلمة. وإذا وقع في مأزق فسلمه الله منه تقول سلم فلان، أو وقع له حادث فسلمه الله تبارك وتعالى منه تقول سلم فلان مما وقع له. فبالتالي معناه أنه خرج منه بريئا من العلل أو النقائص أو مما قد يصيبه في مثل هذا الذي قد وقع. وأما أسلم فمعناها إنقاد وخضع وفوض أمره ونحو ذلك. فلو قلت أسلمت وجهي لله، يعني فوضت أمري لله تبارك وتعالى، أو خضعت لله تبارك وتعالى وأحكامه.
وبكلا المعنيين اللغويين يمكن أن تأخذ معنى أو فائدة في الإسلام. فالإسلام دين شامل شامل لا نقص فيه ولا عيب، ومن هنا سلم الإسلام دين سالم من النقائص كلها، بل هو الدين الوحيد الذي يقوم بشؤون الإنسان ومصالحه في كل زمان ومكان، فهو لا يخالف مصالح الإنسان في أي زمان وفي أي مكان، بل هو الدين الوحيد القادر على أن يوفر له هذه المصالح، فهو لذلك سالم بنفسه. ثم معناه الاستسلام أن يخضع جميع من دخل في الإسلام لهذا الدين ولأحكام هذا الدين ولله تبارك وتعالى. هذا عن الإسلام من حيث اللغة. ثم الإسلام أيضا يطلق على معنيين، يطلق على معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو الدين الذي قد جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني الدين عند الله تبارك وتعالى واحد هو الإسلام، وإنما الذي يختلف الشرائع. وعلى هذا ممكن تفسير قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام بالإسلام العام، أنه يجب أن تنقاد له، ثم الشرائع تختلف. كذلك الأمر في قوله أو في قوله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإما أن يفسر بالخاص. وعلى ذلك أو الإسلام العام جاءت أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، منها مثلا قول بلقيس لما قالت وأسلمت وجهي مع سليمان لله رب العالمين، ومنها أيضا ونحن له مسلمون قول بني يعقوب لأبيهم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الإسلام لجميع الأنبياء، جميع الأنبياء أسلموا لله تبارك وتعالى. هذا المعنى العام. وأما المعنى الخاص فهو دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمعنى الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فهذه أصبحت تعرف باسم الإسلام، كما أن شريعة موسى أصبحت تعرف باسم اليهودية، وشريعة عيسى أصبحت تعرف باسم النصرانية، لكنهم جميعا يشتركون في قدر وهو الإسلام العام، ثم شرائعهم تختلف. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأنبياء إن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحد وأزواج مختلفة وأمهات مختلفة، فتقول إخوة لعلات. دينهم واحد، يعني أصل الدين والاستسلام لله تبارك وتعالى والعقائد واحدة، ولكن الشرائع هي التي تختلف. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع. فبالتالي من هنا نعرف أن فرض كل إنسان أرسل إليه نبي من الأنبياء أن يسلم لله تبارك وتعالى وفقا لشريعة ذلك النبي. إلى متى؟ إلى ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جاء لهم موسى عليهم أن يسلموا لله تبارك وتعالى وفقا لما جاء به موسى، من جاء لهم عيسى يسلموا لله تبارك وتعالى وفقا لما جاء به عيسى، من جاءهم هود يسلموا لله تبارك وتعالى وفقا لما جاء به هود، وهلما جرى. أما بعد محمد، مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح الجميع لابد له من أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى وفقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا المعنى خاص أيضا قد تفسر أو يفسر الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا إذن على الإسلام بمعنى يليه، يطلق بمعنى خاص ويطلق بمعنى عام. ثم كذلك الأمر الإسلام أو الاستسلام أو الإسلام لله تبارك وتعالى يكون على معنيين: إسلام أو استسلام كوني قدري، وإسلام أو استسلام شرعي. استسلام كوني قدري واستسلام طلبي شرعي. المقصود بالأول الخضوع لله تبارك وتعالى، الخضوع لأحكام الله تبارك وتعالى الكونية القدرية. وهذا القدر من الإسلام جميع الخلق خاضعون لله تبارك وتعالى به، جميع الخلق، الإنس والجن والدواب والطيور وغير ذلك من خلق الله تبارك وتعالى، الإنس والجن بما فيهم المؤمن والكافر، فالكل خاضع لله تبارك وتعالى بهذا المعنى اللي هو الاستسلام لأمر الله الكوني القدري. فإذا ما أصاب أي إنسان منهم مصيبة أو أصابه رزق أو فرح أو ترح أو أي شيء من هذا، فهذا واقع عليه بحكم الله تبارك وتعالى الكوني القدري، وليس له مخرج منه، ما يستطيع الفرار من ذلك أبدا. فهذا المقصود بالاستسلام القدري، أن كل عبد أو كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى لا محالة يقع عليه حكم الله القدري، والله تبارك وتعالى متصرف فيه، هو الذي أوجده وهو الذي يميته، الذي يرزقه، الذي يعني يوقع عليه ممكن بعض المصائب أو بعض الأفراح ونحو ذلك. أما الاستسلام الشرعي فالمقصود به الانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، الانقياد لأوامره بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به ولنواهيه باجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا الإسلام خاص بالمؤمنين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته، بخلاف الأول فهو عام للجميع ويدل على هذا الإسلام خاص بالمؤمنين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخلاف الأول فهو عام للجميع ويدل على الأول قوله تبارك وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، يعني سواء كان طائعا أو مكرها فقد أسلم لله تبارك وتعالى. ومنه مثلا أيضا أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. فليس لهما مناص من الاستسلام لحكم الله تبارك وتعالى. فهذا إذن فرق بينهما. إذن كل إنسان عبد الله تبارك وتعالى بالاستسلام الشرعي فهو واقع عليه ماذا؟ نوع الاستسلام، الاستسلام الكوني والشرعي. وهذا له أشباه كثيرة، بأن الحكم مثلا يقسم إلى حكم شرعي وحكم كوني، والقضاء يقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كوني، والإرادة كذلك الأمر، وأشياء أخرى تنقسم إلى هذين القسمين. هذا وقف مع تعريف الإسلام. ثم عرفه الشيخ فقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن يجب على كل إنسان أن يعرف هذا الأصل الثاني من أصول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام. فقلنا أي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، فالإنسان غير المسلم أو من كان قبل الإسلام
يجب عليه معرفة هذا الدين أو هذا الأصل وفقا لشريعة أو لشريعة الأنبياء السابقين. أما بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فيجب على الجميع معرفة دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له. ولذلك هنا عرف الشيخ رحمه الله الإسلام بتعريف شامل يشمل كما تلاحظون يشمل من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان قبله، لأنه قال الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام لله بالتوحيد هذا يشمل من جاء بعد محمد ومن جاء قبل محمد، لأن الجميع يجب عليهم أن يستسلموا لله بالتوحيد، والجميع يجب عليهم أن ينقادوا له بالطاعة، والجميع يجب عليهم أن يتبرعوا من الشرك وأهله، وهذا ما قد حصل. فإذا الاستسلام مأخوذ من أيضا أسلم، يقال أسلم واستسلم إذا انقاد وخضع وصوب أمره لله. الاستسلام لله بالتوحيد أن يوحد الله تبارك وتعالى، والتوحيد على أقسام كما عرفنا، فهو يجب أن يوحد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وخاصة التوحيد توحيد الألوهية، فإنه رحى الحرب التي دارت بين الأنبياء وأقوامهم. أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فقد عرفنا أن الجميع كان مقرا به، وعرفنا فيما سبق أيضا معنى التوحيد من أنه وحد يوحد توحيدا، وعرفنا أنه بمعنى الاعتقاد، يعني اعتقاد أن الله واحدا في الأمور السابقة لا الجعل. قال والانقياد له بالطاعة. الانقياد له بالطاعة تشتمل على أمرين، لأن الطاعة إما أن تكون بامتثال الأوامر أو باجتناب النواهي، فقول الانقياد له بالطاعة يشمل الأمرين، يعني أن ينقاد العبد له بفعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه تبارك وتعالى. والضمير في قوله له أي لله تبارك وتعالى، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أي لله. ثم قال والبراءة من الشرك وأهله، بمعنى أن يبرأ الإنسان، والبراءة بمعنى التخلي من الشرك وأهله، يعني وأهل الشرك. والشرك كما سبق أيضا تعريفه مأخوذ من الشركة ومن الشرك، إذا جعلت أمرا بين اثنين فأكثر صار فيه شركاء. والبراءة من الشرك وأهله من الشرك، يعني من الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى أو في توحيد الله تبارك وتعالى، ومن أهل الشرك ليس فقط من الشرك وحده، فلا بد من البراءة من أهل الشرك. وقد مر معنا شيء من هذا عند الكلام على الولاء والبراء، ومن يجب له الولاء مطلقا ومن يجب منه البراء مطلقا. فالمقصود بالبراءة من الشرك معروفة، وأهل الشرك يعني كل من أشرك بالله تبارك وتعالى فيجب عليك أن تبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه. وعلى هذا أيضا أدلة كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وغير هذه من الآيات. هذا معنى الاستسلام، وهو معنى او معنى الاسلام وهو معنى مشترك بين جميع الانبياء. لكن الآن يريد الشيخ الدخول في تفصيل الدين الخاتم وهو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجب معرفته بعد مجيء محمد. يعني بعد مجيء محمد لابد من معرفة الدين الذي جاء به والشريعة التي جاءت به التي جاء بها والاستسلام لها والانقياد لها والعمل بأحكامها دون سائر الشرائع. بل لا يجوز للإنسان أن يعمل بشريعة غير محمد صلى الله عليه وسلم بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك دخل في تقسيمه ولما قال وهو ثلاث مراتب الآن يتكلم عن دين محمد أو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول إن هذا الدين على ثلاث مراتب يعني ثلاث درجات بعضها أعلى من بعض، وكان قد سبق لنا الكلام عليها عند الكلام على حديث جبريل، وهو أيضا سيسوق الشيخ رحمه الله حديث جبريل كاملا للدلالة على هذه المراتب وأركان هذه المراتب بعد أن يفرغ من الاستدلال على كل جزئية من الجزئيات على شدة. وبالتالي هنا يعني نستطيع أن نتجاوز أو أن لا نسهب في الشرح إحالة على شرح حديث جبريل. فإذا هذا الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. دليله حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني ما الإسلام فأخبره، أخبرني ما الإيمان فأخبره، أخبرني ما الإحسان فأخبره. هذه هي المقصودة بالمراتب وهذا هو دليلها. ثم كل مرتبة من هذه المراتب يقول الشيخ لها أركان، وكل مرتبة لها أركان، كما أيضا وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل. فإذا عندنا الإسلام له أركان، الإيمان له أركان، والإحسان له أركان. أركان الإسلام كم؟ خمس، المعروفة عند الصغير والكبير من المسلمين. أركان الإيمان ست، كذلك الأمر معروفة عند الصغير والكبير. ويبقى الإحسان له ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه. أما أركان الإسلام فهي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بيت الله الحرام، هذه هي الخمسة الأركان. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه. الشيخ الآن سيعرض لهذه الأركان بالتفصيل ويذكر دليلا على كل منها. فهو يقول وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان يجمعها جملة حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أيضا قد سبق شرحه. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، قلنا خمس دعائم أو أركان وذكرها. ثم يقول الشيخ فدليل الشهادة قوله تعالى، يعني الدليل المفرد على الشهادة أو من الأدلة المفردة على الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كان قد سبق لنا معنى الشهادة، أحد يذكر ما معنى الشهادة؟ إيه نعم، الأصل فيها مأخوذة من شهدة، شهد يشهد، شهد الشيء إذا رآه. تقول شهدت مثلا الواقعة أو شهدت المحاضرة أو شهدت الدرس أو شهدت الصلاة في المسجد الحرام إذا حضرتها، المعنى شهد. ثم أطلقت الشهادة على الإخبار، الإخبار بما شهده الإنسان. فإذا أخبرت خبر عن خبر من الأخبار لك حالان، إما أن تكون شهدت ذلك الخبر أو لم تكن شهدته. فإذا لم تكن شهدته فعندك هذا إخبار مجرد، قال فلان أخبر عن كذا، من أين حصل له هذا الخبر؟ قد يكون من سماع، يعني هو سمعه ممن شهده وهل مجرد، إنما هو أخبر. أما الشهادة بالمعنى الآخر فالشهادة عما حضره هو، تقول شهد كذا إذا حضره، ومن هنا جاءت الشهادة في القضاء أنه يخبر عما وقع لأنه رآه. ويأتي هنا شهادة الزور، الإخبار عما وقع بخلاف ما وقع، أو أن لا يكون قد شهد شيئا فيشهد مع أحد الطرفين. ومنه هنا أو من هنا أخذت الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما المناسبة؟ المناسبة هي اليقين في هذه أو في هذا الأمر الذي تخبر عنه، وهو أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأنك لما ترى شيئا أو يقع أمامك شيء فتراه تكون على يقين منه، ولذلك تخبر به. لما يقع أمامك حادث من الحوادث فأنت تخبر بما وقع، ضرب زيد عمرا أو حصل كذا، فأنت على يقين من هذا لأنه وقع أمامك، وما أحد يزحزح هذا اليقين من قلبك. ومن هنا جاءت الشهادة علما بأنك أنت يعني لم تر الله تبارك وتعالى، لكن لما تشهد له بالألوهية وأنه لا إله إلا هو تشهد عن يقين وكأنك رأيت هذه الحقيقة، يعني تعترف بهذه الحقيقة مستيقنا بها، وهي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن هنا أطلق عليها أنها شهادة. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا هذه الآية في سورة عمران، آل عمران، وفيها أن الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وهذه أعظم شهادة لأنها شهادة من الله تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى، شهد بها ربنا تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم من أيضا شهد بها؟ والملائكة. والملائكة هنا معرفة فتشمل جميع الملائكة، يعني أن جميع الملائكة قد شهدوا بهذه الحقيقة. من إضافة إلى الملائكة؟ قال وأولو العلم، وأولو العلم أي شهدوا بهذه الحقيقة. وفي هذا تشريف لأولو العلم لأنه ذكرهم مع من ذكرهم مع نفسه تبارك وتعالى وذكرهم مع الملائكة، ففي هذا تشريف، وأيما تشريف لأولي العلم. فإذا ما كان الإنسان عالما وشهد بهذه الشهادة فحسبك أنه قد حاز هذا التشريف. وأولو العلم أي شهد بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي شهد، وأولو العلم أي شهد بذلك قائما بالقسط، القسط أي العدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبدأ الشيخ بشرحها فقال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أو ممكن تقول لا معبود حق إلا الله. هذا المعنى لابد أن يفقهه الإنسان ويفهمه جيدا، ومن أين استنبط ومن أين أخذ، وأتكلم عليه بإيجاز رجاء الكلام عليه في موضع آخر بإسهاب. لا معبود بحق إلا الله وهي أصلا لا إله إلا الله، فقد يقول لك قائل من أين جئت لا معبود، اللفظ لا إله، أنت تقول لا معبود، من أين جئت بهذا؟ يقال له هذا استفدناه من الصرف واللغة، من علم الصرف واللغة. الصرف كيف أخذت هذا من الصرف؟ لأن عندنا لا إله، والإله على وزن فعال، لا إله على وزن فعال ككتاب، كتاب على وزن فعال، وهنا فعال هذه بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، أرسلت إليك كتابا أو هذا كتابي إليك، يعني مكتوبي إليك. فإذا إله بمعنى مألوه، مألوه، إله بمعنى مألوه، على هذا كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه. لما نرجع إلى معنى الإله في اللغة تجد أن إله مأخوذة من أله يأله إلهة وألوهية، ومعنى أله يأله إذا عبد يعبد، هذا معنى أله يأله، عبد يعبد. فإذا إله بمعنى مألوه، إذا تحولها بالمعنى إلى معبود، فأصبح من هنا جاءت لا إله إلا الله، يعني أنها لا معبودة بحق إلا الله. طيب هذه فسرت أين جاءت لا معبود، فمن أين جئت بقولك حق لا إله حق أو لا معبود بحق إلا الله؟ يقال أما هذه فقد جئنا بها من علم النحو، وهنا نعرف فائدة توظيف هذه العلوم أو علم اللغة العربية في الاستنباط. علم الصرف مع معاني اللغة قادنا إلى تحديد أن الإله معناه المعبود، أما النحو فقادنا إلى معرفة هذا القيد لا معبود حق، ذلك أن لا هذه لام نافية للجنس، ولام نافية للجنس لها اسم ولها خبر، فلما تقول لا معبود، لا معبود هذا اسمها، أين خبرها؟ فيحتاج أن يكون لها خبر، هذا الخبر محذوف، فيحتاج منك أن تقدره، فإما أن تقدره لا معبود موجود إلا الله، أو تقدره لا معبود معبود إلا الله، أو تقدره لا معبود حق إلا الله. فإذا قدرناه بأنه لا معبود موجود إلا الله، فدل هذا على أن كل ما عبد من غير الله تبارك وتعالى فهو معبود، لا معبود موجود إلا الله، يعني الله هو جميع المعبودات على هذا، وهذا باطل. ما أدري واضح أو ليس واضح، لما تقول لا معبود موجود إلا الله يعني ليس يوجد معبودات إلا الله تبارك وتعالى، علما بأننا نرى أن الشمس عبدت من دون الله، القمر عبد من دون الله، الأصنام عبدت من دون الله، فعلى هذا التفسير لا معبود موجود إلا الله يعني جميع هذه الأمور هي الله تبارك وتعالى، وهذا باطل، بل هو من أبطل الباطل، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود الذين قال قائلهم، وهو للأسف أنه ينتسب إلى الإسلام، لما عبدوا المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، وهذا باطل لا شك في ذلك. التقدير الثاني لا معبود معبود إلا الله، كذلك الأمر لا معبود معبود إلا الله، علما أننا نرى معبودات عبدت من دون الله، فالمعنى أن هذه المعبودات جميعها هي الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل، فلا بد من أن يكون القيد لا معبود حق إلا الله، فعندئذ يمكن أن تقول لا معبود معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله بدون أن تكرر معبود، والشاهد أننا نستفيد هذا القيد لا معبود حق إلا الله، معنى هذا أنه هناك من عبد لكن ماذا؟ بغير حق، هناك من عبد لكن بغير حق، وبهذا يزول الإشكال الذي قد يرد لما تقول لا إله إلا الله، كيف تقولون لا إله إلا الله فتحصرون الإلهية في الله، علما بأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول في مواضع أن يعني ذكر الآلهة في مواضع، أجعل الآلهة إلها واحدة، فذكر أنها آلهة فما أغنت عنهم آلهتهم، فذكر أنها آلهة فالرد على هذا بأي شيء بأن يقال نعم هي سميت آلهة باعتبار أنه قد صرف لها العبادة، قد عبدت من دون الله، ولكن لا تستحق العبادة من دون الله تبارك وتعالى. هذا اعتبار، واعتبار آخر سميت آلهة بالباطل، وأما الله تبارك وتعالى فهو إله حق وأطلق عليه أنه إله بحق. وأما يعني كما يمكن أنا أسمي أي شيء بغير اسمه، وهذه التسمية تكون باطلة. يمكن الإنسان أن يسمي الخمر ماء أو أن يسميها باسم ما عليه شيء، لكنها خمر، هذا لا يغير من حقيقة المسمى شيئا، فهم أطلقوا عليها أنها آلهة، فهذا باعتبار إطلاقهم. والله تبارك وتعالى أطلق عليها أنها آلهة باعتبار زعمهم هم، لا باعتبار حقيقة الأمر. أما باعتبار حقيقة الأمر فليس معبود أو لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا نستفيده إذن أو بهذا بهذه المعاني من خلال الصرف والنحو، نستفيد كيف أخرجنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله. ثم قال الشيخ: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله تتكون من ركنين. الركن الأول نفي، والركن الثاني إثبات. ممكن تقول الركن الأول كفر، الركن الثاني إيمان. الركن الأول كفر لأنه كفر بجميع ما يعبد إلا الله تبارك وتعالى بدليل الاستثناء. فلما لو أن إنسانا مثلا وقف وقال لا إله ووقف هنا، فهذا كافر لا قولا واحدا، لا شك في كفره. ومنه قول الملاحدة لا إله، يقولون لا إله والحياة مادة، فمن هنا لا إله كفر، كفر بجميع الآلهة. لكن لما استثنى وقال إلا الله أثبت الألوهية لله تبارك وتعالى، فهي إذن كفر وإيمان، أو نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع المعبودات، أو نفي العبادة عن جميع المعبودات، إلا الله إثبات للعبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن هنا نعرف خطأ، وأيضا أنه لا يجوز أن يفصل بين النفي والإثبات بفاصل، اللهم إلا فاصل عادي أو فاصل اضطراري. كان إنسان يقول لا إله فأصابه عطاس أو سعال أو نحو ذلك، فسعل أو عطس ثم قال إلا الله، هذا أمر خارج عن إرادته. أما أن يقول لا إله ثم بعد فترة يستدرك إلا الله، فهذا لا يجوز. ومن هنا نعرف فداحة خطأ أولئك الناس الذين من أذكارهم أن يقول لا إله 600 مرة ثم يعاود أن يقول إلا الله 400 مرة، يعني كفر 600 مرة وآمن، لو فرضنا هذا آمن 400 مرة، فبقي عنده 200 مرة كافر هو بها. هذا يزعمون من بعض الفرق الصوفية، يذكرونها على هذه الشاكلة في طريقة الذكر عندهم، يقول لك لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله، يعد 600 مرة، ثم يعاود بعد هذه كلها يذكر إلا الله إلا الله إلا الله 400 مرة، وهذا ضلال مبين، لأنه أصلا لا يجوز فصل النفي عن الإثبات. هذا واحد. أمر آخر، لو قلنا بجواز فصل النفي عن الإثبات، فأنت أيها الذاكر بهذا الذكر قد كفرت 600 مرة ثم عاودت الإثبات 400 مرة، فأين أنت من 200 مرة؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وأي شيء شاكله كذلك الأمر. يقول لا إله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فلأن معنى كما سبق الإله المعبود، فالمقصود لا معبود إلا الله، يعني لا شريك له في العبادة. ثم أيضا نحن نوحد الله تبارك وتعالى في ملكه وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته،
وفي ذاته وفي كل شيء مما يخص الله, الله تبارك وتعالى به. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن شاء الله نكمل هذا في الدرس القادم, والله تبارك وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال أتحاجوني في الله وقد هدان, ولا الفريقين أحق بالأمن